بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد. نحن في هذه الليلة المباركة سنتكلم عن الشرط السابع من شروط كلمة التوحيد، وهو الحب المنافي للبغض. إذن سنتكلم بحول الله وقوته عن الحب، وما أدراكم ما هذا الحب. على الحب في الله عز وجل نبدأ، وبالحب نتعلم، ومن الحب ننطلق إلى الله عز وجل. الحب الذي أقصده وهو المنافي للبغض هو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أن الحب أو أخبرنا أن الحب لله وفي الله وبالله هو أوثق عرى الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمحبة هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات. لذلك الحب في الله ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتطلب منا محبة ما جاء به النبي عن الله، ومحبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقته وأمره، وكذلك في سمته الظاهر. فعن عبد الرحمن بن زيد في الحديث الذي رواه البخاري قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقلد النبي في كل شيء، في مشيته وفي سنته وفي كل شيء. قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فالسمت والهيئة والمظهر هي الطريقة والمذهب أيضا لمن أراد أن يحب هذا النبي، فعليه أن يلتزم بسمته في كل شيء، فهذا طريق المحب، لما رواه الترمذي رحمه الله في السنن قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. لذلك كلما التزم العبد بما قاله الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر هذا على سمته الظاهر وحرك هذا العلم إلى قلبه ليعمل به وتعمل به جوارحه كان قدوة لغيره. لذلك قال أحد الناس أو أحد العلماء: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا أي مقتديا بالنبي ولهديه يترسم. وقال ابن القيم في نونيته رحمه الله: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، نكن لهم كل إجلال واحترام، ونحفظ لهم توقيرهم والإعظام لهم، ولا نلتفت إلى المغرضين الذين يسبونهم أو يطعنون فيهم وبعد ذلك يزعمون محبة الله ورسوله. أيضا من محبة الله ورسوله، حتى أزلف في الدرس، أن من محبة الله ورسوله محبة عباده المؤمنين. لا نبغض المؤمن ونخالطهم بخيرهم ولا ننابذهم ولا نعاديهم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن الذين وحدوا وعملوا بهذا التوحيد وأحبوا عباده المؤمنين، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قربا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لذلك من أدلة شروط المحبة أن الله عز وجل قال في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والأدلة على الحب المنافي للبغض، وهو الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، الأدلة كثيرة، ولكن تعالوا معنا أن نتكلم عن هذا الحب بالمواقف والأفعال. وأنا عندما أتكلم عن الحب أعجز عندما أقف عن موقف لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قدموا هذا النبي على محبة المال والولد والأهل والنفس والناس أجمعين، وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين. فعندما استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وهذا تحذير شديد من الله على من يقدم هؤلاء في المحبة قبل محبة الله ورسوله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من قدم أي شيء من هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله ففي محبته نظر. فكل واحد فينا يسأل نفسه الآن: هل نحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء والأموال والأزواج والعشيرة والتجارة أم لا؟ أذكر لكم موقفا حيا في ساعة النزع، وما أصدق النفس عند الاحتضار. عندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وحصل فيها ما حصل من بعض الفوضى، بعد أن ترك الرماة مكانهم وخالفوا بذلك كلام النبي وحلت بالمسلمين الهزيمة بعد الانتصار، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. وهذا حال المحب، انظروا إلى محبة الرسول لأصحابه وانظروا إلى محبة أصحابه له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين سعد بن الربيع؟ وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يبحث عن سعد، وقال له: إن رأيته، الله أكبر، إن رأيته، الرسول اللي بيقول لزيد إن رأيته فأقرئه مني السلام. تمام؟ أي شرف لسعد بن الربيع عندما يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. أنا أرجو منكم أن تتخيلوا إن الرسول بعت لواحد فينا السلام، فقال له: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، أي كيف حالك. فقال زيد بن ثابت: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو في آخر رمق، يعني خلاص حيموت، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسهم بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال سعد: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له يا رسول الله إني أجد ريح الجنة. الله أكبر. إني أجد ريح الجنة دون أحد، وقل لقومي الأنصار. هذه وصية من سعد لقومه. انظروا، وهذه وصية من سعد لي ولكم أيضا. انتبه إلى هذه الوصية، وهو في الرمق الأخير ما قال. طبعا سعد ما قالش بقى أنا يعني خسرت حياتي، ولا راح عمري، ولا راحت حياتي، ولا أموالي، ولا تجاراتي، ولا تكلم في هذا أبدا، ولا سأل عن زوجة، ولا على أولاد، ولا شيء، ولكن كان ما زال إيجابيا في نصرة دين الله عز وجل، وهو في الرمق ويحمس الناس على الجهاد في سبيل الله. فقال: وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عينا تطرف. يعني لو الرسول ده أصاب أي مكروه وانتوا صحيين كده أحياء، لا خير فيكم. أنا أقول لكم الآن، رسول الله ليس بين أيدينا، وترك لنا شرعا بين أيدينا، لماذا خالفنا شرعه ونحن ندعي محبته؟ هل نستوي نحن في الحب مع سعد بن الربيع بهذه الطريقة؟ سعد بن الربيع الذي آخى رسول الله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وقال سعد: يا عبد الرحمن، إن لي حديقتين، انظر أكثرهما نتاجا فخذها هدية مني لك، وإن لي زوجتين، انظر أجملهما أطلقها وتتزوجها أنت. أي حب في دين الله هذا؟ عندما آخى رسول الله بينه وبين عبد الرحمن من المهاجرين، حققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يود الواحد فيهم لو رآني بأهله وماله وولده. أقول لكم الآن، لو قلت لكم نأخذ منكم أموالكم وأولادكم وبيوتكم وأرصدتكم في كل ما تملكون، مقابل أن تقع عينك على رسول الله فقط، أنفعل؟ أو مقابل أن نصافح النبي يدا بيد، نفعل؟ كما قال أنس رضي الله عنه: كنت أنظر إلى القمر مرة، وإلى وجه رسول الله مرة، فكنت أرى وجه رسول الله أجمل من القمر، وما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا في المحبة، فالمحبة هي موافقة من تحب في جميع أحوالك. يا ريت نحفظها كده: المحبة هي الموافقة أو موافقة من تحب في جميع الأحوال. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا مقارنة بمحبة أصحاب النبي له عليه الصلاة والسلام، حتى قال علي بن أبي طالب عندما سئل عن هذا الحب، قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. حتى قال عروة بن مسعود وكان كافرا آنذاك، قال: لقد طفت على الملوك وكسرى وقيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. وقال أبو سفيان وهو كافر قبل أن يسلم، عندما كان يعدم خبيب بن عدي وقال له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ سعد شانك حيموت خبيب الآن ويقدر يقول كلمة، أبو سفيان بيقول له: تقدر تقول الكلمة دي وأنا سيبك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك الآن؟ فما كان من خبيب إلا أن قال: والله لا أحب أن يكون محمد بين أهله ويصاب بشوكة وأنا في مقامي هذا. فما كان من أبو سفيان إلا أن قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد محمدا، والحق ما شهدت به الأعداء. حتى قال عمرو بن العاص وهو في الرمق الأخير أيضا وهو يحتضر، عندما قال: ولو سألتموني أن أصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت، لأنني ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سألت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه حياء منه. أي حب هذا؟ هذا حب عند الاحتضار عند الموت، ما في رياء ولا في وقت، لأن الإنسان يجامل أو يرائي بهذا الحب. لذلك علينا أن نراجع محبتنا لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحب شرط من شروط لا إله إلا الله. الذي يحب النبي يقف عند أوامره ويجتنب نواهيه. أبو بكر لا يخفى عليكم، عندما نذكر الحب يقدم أبو بكر على الجميع. عندما كان في الهجرة، وأبو بكر يروي هذا، وعطش النبي صلى الله عليه وسلم فحلب له الشاه وأتى باللبن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب يا رسول الله. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أبو بكر الذي كان في شدة الظمأ أيضا، قال أبو بكر: فشرب النبي حتى ارتويت أنا. يعني النبي عمال يشرب ويقع برد هذا الشراب في فم أبي بكر مع أنه لم يشرب. أي حب هذا؟ عندما يستريح الحبيب يرتاح المحب، عندما يسعد الحبيب يسعد المحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. أبو بكر الذي جاء بأبيه في عام الفتح يكبو مرة ويقوم مرة، ورجل قد تعدت 90 سنة من العمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حق علينا أن نأتي الشيخ. فأبو بكر يقول: يا رسول الله، ما أردت له إلا الأجر. فعندما قام النبي يبايع أبو قحافة يدا بيد، يبكي أبو بكر ويتعجب الصحابة على ماذا يبكي الرجل، والرسول يبايع أباه يدا بيد. أي شرف لأبي قحافة أن يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر المحب الذي أحب رسول الله أكثر من الأهل، فقال: لئن تكون هذه يد عمه أبو طالب وتقر به عينه خير لي من يد أبي. أي حب هذا؟ وفي الهجرة عندما كان يمشي عن يمينه مرة وعن يساره مرة، ومن أمامه مرة، ومن خلفه مرة، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: أترقب الرصد يا رسول الله؟ فإن أصابني سهم أصابني قبل أن يصيبك. أي حب هذا من أبو بكر، حتى عندما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأبو بكر يقول له: الصحبة يا رسول الله، فقال له: الصحبة يا أبا بكر، يعني موافق على مصاحبتك. فتقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ. يعني مجرد أبو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحبة أبا بكر، يعني أنا موافق أنك حتصاحبني في هذا الطريق، مع أن أبو بكر يعرف أن هذا الطريق قد يكون في آخره القتل، لأن قريش لن تسكت حتى ترسل من يأتي بمحمد ومن معه حيا أو ميتا، ومع ذلك يفرح لأنه سيكون في صحبة من يحب. باع النفس والمال والولد حتى المال، ما ترك لأولاده شيء، وأخذ ماله كله يدافع به عن حبيبه عليه الصلاة والسلام. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا، والله فحال المتكلم من حال السامع، وأن في محبتنا خلل كبير. الله أسأل أن يحشرني وإياكم مع هؤلاء الصحابة، مع أننا لم نفعل فعلهم ولم نسير مسيرهم. أيضا من المواقف الجميلة لأبي بكر يظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخبر النبي في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث سعيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما وقف رسول الله مع الصحابة يخبرهم أن عبدا خيره الله بين أن يأتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال الصحابة: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجبنا له، أي عجبنا لأبو بكر، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا، يعني يعطي كل شيء في الدنيا، وبينما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا أو أعلمنا. لذلك أي حب هذا من أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الغار يرتجف مخافة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فما كان من هذا النبي العظيم إلا أن يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهذه مواقف عظيمة، وللأطفال أيضا مواقف كثيرة، ولكن أذكر موقفا واحدا فقط وأنتقل إلى محبة الجنس الآخر من النساء. من المحبة للأطفال، وهي كثيرة جدا، ما ظهر من طفلين سمع أن هناك أو أن أبو جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من غزوة بدر، فلما جاء الرسول يوقف الصفوف وأوقف عبد الرحمن بن عوف وأعطاه غلامين صغيرين الذي عن يمينه معاذ والذي عن يساره معوذ أبناء عفراء. فما كان من عبد الرحمن إلا أن قال: والله سيهزم المسلمون من قبلي هذا اليوم. فقال: انتظرت قليلا. فقال الغلام الذي عن يميني: يا عم أين أبو جهل؟ فقلت له: وما أدراك من أبو جهل، أو ماذا تريد من أبا جهل؟ فقال: علمت أنه يسب رسول الله، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعزل منا. فقال عبد الرحمن: اطمأن قلبي قليلا. ثم انتظرت قليلا. فقال الفتى الذي على اليسار: يا عم أين أبو جهل؟ فقلت له: وماذا تريد من أبا جهل؟ فقال: علمت، أنا سمعت فقط، أنه يسب رسول الله، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعزل منا. فقال له: إذا ظهر أبو جهل سأخبرك. وقال للأول كذلك. فلما خرج أبو جهل فقال لهما: هذا الذي تريدان. فانقض قضة رجل واحد، فطعنه واحد من الأمام وطعنه واحد من الخلف. وكان أبو جهل يسمى فرعون هذه الأمة. فلما طعنوه وأسرع هذا وأسرع هذا حتى يخبر رسول الله أنهما قتل أبا جهل. فما كان من عكرمة ابن أبي جهل، وكان كافرا آنذاك، إلا أنه انطلق خلفهما فلحق بواحد فيهم فضربه بالسيف على ذراعه، ولكنها لم تقطع، ولكنها قطعت من العظم وبقي الجلد، فتدلدل هذا الذراع فعاق هذا الغلام على المسير للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره أنه طعن أبا جهل وأنه يسبق صاحبه. فما كان منه إلا أنه تمطى على ذراعه، يعني حط الذراع ما بين رجله والأرض، ثم تمقط عليه، يعني شد بقوة فقطع ذراعه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول: يا رسول الله قتلت أبو جهل، وهذا يقول: يا رسول الله قتلت أبو جهل. والنبي يقول لهما: أرني سيفيكما. فعندما رأى النبي هذا ورأى النبي سيف هذا قال: كلاكما قتله. وكان أبو جهل لم يقتل بعد، وكان في النزع. وعندما كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن عند الكعبة، وجاء أبو جهل وهو يستمع إلى يقرأ القرآن فضربه على أذنه فأطار أذنه، يعني كف طير أذن عبد الله بن مسعود، أي يد هذه؟ فعندما ذهب عبد الله بن مسعود للنبي فقال له النبي: اصبر لعل الله يجعل لك مخرجا. ففي يوم أحد وعبد الله بن مسعود يتفقد الجرحى من المشركين، وجد أبو جهل في النزع فوقف على صدره بسيفه، فقال له أبو جهل: ارتقيت رقيا صعب يا رويعي الغنم، يعني وصلت لمكان ما كنت تستطيع أن تصل إليه. فقال له عبد الله بن مسعود: أنا قاتلك. فما كان من أبو جهل إلا أن قال له: إذا أردت قتلي فخذ سيفي فإنه أسن من سيفك. ثم أخذ السيف فضربه فقطع عنقه. فجاء عبد الله بن مسعود يحمل رأس هذا الكافر فلم يستطيع حملها، فربطها بحبل من أذنه وجرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي عندما رآه ضحك في وجهه وقال له: أذن بأذن والرأس زيادة. انظروا إلى هذا الحب من هؤلاء القوم. أيضا من النساء، حتى لا أطيل عليكم، وللنساء مواقف عظيمة في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يحاربوا دون رسول الله في الحروب. من المواقف الجميلة لامرأة من الأنصار من بني دينار، أصيب زوجها وأخوها وأبيها في يوم أحد، فلما جاءها خبر وفاة أبيها قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها: رسول الله بخير. قالت: إذن الحمد لله. فلما جاءها خبر وفاة أخيها قالوا لها: أحسن الله عزاك في أخاك. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ أرسول الله حي؟ قالوا: نعم. قالت: إذن فالحمد لله. فلما جاءها خبر وفاة زوجها وقالوا لها: أحسن الله عزاك في زوجك، فخافت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أرسول الله بخير؟ قالوا لها: نعم. قالت: والله لن يهدأ لي بال حتى أرى رسول الله بعيني. وشدت نقابها على وجهها وخرجت إلى أرض المعركة تبحث عن رسول الله، فلما دلت على خيمة النبي ورأته بعينها قالت: يا رسول الله، أنت بخير؟ فقال لها: نعم. فقالت: كل خطب بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك تهون، يموت الأب، يموت الزوج، يموت الأخ، يموت كل شيء غير أنك تبقى حيا يا رسول الله. أي حب هذا من النساء! ورحم الله امرأة عندما تمسكت بنقابها وفقدت صغيرها في أرض المعركة وظلت تبحث عن طفل لها في أرض المعركة، فقالوا لها: كيف تعرفين ولدك وأنت بالنقاب؟ قالت: والله لئن أفقد ولدي خير لي من أن أفقد حيائي. أي دين هذا عند هؤلاء الناس؟ وأيضا بعض الناس يقول: هذه محبة أشخاص. لا، محبة المسلمين من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة. ولا يخفى عليكم الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، يقسم الفيء في الناس، يقسم الغنائم في الناس، فأعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فقال، فوقع ذلك في نفوس الأنصار وشكوا إلى سيدهم سعد بن معاذ، فذهب سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي الأنصار وجدوا في نفوسهم شيء، وقالوا: ما زالت سيوفنا تقطر من دماء أعدائنا، ورسول الله يوزع الأعطيات على المهاجرين. فقال له النبي: وأنت يا سعد كيف تجدك؟ قال: أنا من بني قومي، يعني وقع ذلك في نفسي. فأراد رسول الله أن يجرهم إلى الإيمان الصحيح، فقال له: اجمع لي الأنصار. فعندما جمع الأنصار وقف النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بي، وعالة في الناس فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيء قالوا: الله ورسوله أمن، يعني نعم، لا ننكر هذا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال: كلما قالوا شيء قالوا: الله ورسوله أمن. قال النبي: لو شئتم قلتم، عايزين تقولوا بقى في نفوسكم: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا كذا من المال فأغنيناك. قولوا هذا، عزيز قولوا كذا، قولوا، أنا أقولها لكم. ثم قال لهم: أترضون أيها الناس أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم بالنبي إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الناس واديا وشعب لسلكت وادي الأنفار وشعبها. الأنفار شعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية قال: اللهم اغفر للأنفار وأبناء الأنفار وأبناء أبناء الأنفار، فوالله لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنفار. أي حب هذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترك الدنيا بغنائمها وأموالها وإبلها وكل شيء ويختارون النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب عندما كان للجماد نصيب، الجماد نصيب، ولا يخفى عليكم حنين الجزع. حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب على جزع نخلة، فقالت له امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إن ولدي نجار آمره أن يصنع لك من براء. فقال لها: إن شئتي. فلما صنع إلى رسول الله المنبر وصعد عليه وترك الجزع، بكى الجزع وحن للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى روى البخاري من حديث جابر أن النبي عندما صعد المنبر وترك الجزع بكى الجزع وكان له صوتا كخنين العشار، كخنين الطفل إلى أمه، كبكاء الطفل الذي يريد أن يرضع من أمه، حتى سمع بكاء الطفل بكاء الجزع كل من في المسجد. وهذا الحديث متفق عليه، حديث متواتر، يعني جميع الصحابة الذين كانوا في المسجد سمعوا بكاء الجزع. فما كان من النبي إلا أن نزل من على المنبر فمسح بيده الجزع فسكن بإذن الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه، يعني معنى كده النبي نزل من على المنبر واحتضن الجزع ومسحه فسكت، فقال: لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى قيام الساعة. إذا كان هذا الجزع فما بال قلوبنا لا تحن إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكم: المحبة أفعال وليست أقوال. اللي بيحب النبي يلا يصلي عليه، لحن صلي على النبي مليون مرة، كل هذا كلام من البدع. محبة رسول الله هي فعل سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأحكي لكم موقف جميل، موقف فعلي، موقف عمل، محبة عمل. وهذا الموقف جميل جدا ما بين عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب. وكان للعباس ميزاب، يعني اللي بيقولوا عليه اللي بنزل مية المطر من على السطح، أنا والله لم أذكر اسمه، ميزاب. وعبد الله بن عباس اشتهى الدجاج، فذهب وأتى بدجاجتين وذبحهما على سطح داره، وكان يغسل الدجاج، فكان ينزل الماء والدم من هذا الميزاب. فعمر بن الخطاب ماشي ومش واخد باله من الميزاب، فأنزل عليه الميزاب الماء والدم، فما كان من عمر بن الخطاب بعصاته إلا أنه ضرب الميزاب فأوقعه. فقال له العباس: أتضرب ميزابا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فما كان من عمر إلا أن قال للعباس: والله لتصعدن على ظهري حتى تضع الميزاب في موضعه. انظروا إلى هذا الحب. لذلك لو كنا صادقين في الحب قال الراغب الأصفهاني نتيجة هذا الحب أي محبة القلوب: وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا. أصبحت سيرهم خالدة في الناس كما خلدت سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حبوه فقدموه على الأهل والمال والولد والعشيرة. فما زلنا نذكر هذه القصص عن خير جيل عرفته الدنيا، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عبد الله بن مسعود: إن الله اطلع في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب النبي خير القلوب، فاختارها لصحبة هذا النبي. فمحبة النبي عقيدة، محبة النبي اعتقاد، محبة النبي قول وفعل. حتى أنشد بعضهم فقال: هذه العقيدة للسعيد هي الأساس، هي العمود، من عاش يحملها ويهتف باسمها فهو السعيد. لذلك قبل أن أختم، حتى نعرض أنفسنا على المحبة، العلماء قالوا للمحبة علامات. أذكر لكم 9 علامات واعرضوا أنفسكم عليها. ولو أردتم أن يكون لنا وقفات مع كل علامة من علامات المحبين، أنا على استعداد. العلامة الأولى، كل واحد يعرض نفسه على هذه الأمور، هل نحن كذلك ولا لا؟ عدوا 9 كده، وكل واحد بعد ما خلص المحاضرة يعرض نفسه على 9، هل يعني يصيب شيء منها أو يصيبها كلها، ولا يراجع نفسه ويلحق بالقوم. لذلك العلامة الأولى: ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. الأولى، ياريت حد يكتبها حتى بعد ما خلص المحاضرة حد ينزلها على الجروب: ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. العلامة الثانية: أن يبذل المحب النفس تجاه المحبوب. العلامة الثالثة: أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي، يعني أنت تحب اللي يحب حبيبك من غير ما يأمرك أصلا ولا ينهاك. العلامة الرابعة: أن تنفعل لحبيبك حتى ولو كان على غير هواك. يعني معنى كده، أنا لو بحب الأغاني مثلا والرسول قال لي الأغاني حرام، أنا لن أسمعها لأن حبيبي أمرني بذلك. العلامة الخامسة: أن تنفعل لمحبوبك أن تحب ما يحبه حبيبك، يعني كل ما يحبه حبيبك تفعله. وأذكر موقف للنبي عندما كان عزمه أحد الأنصار، فكان يتتبع اليقطين من القصع، عندما يدور على اليقطين فيأكله، فقال أنس: يا رسول الله، ما لي أراك تحب اليقطين؟ قال: إنها شجرة أخي يونس وأنا أحبها حبا في يونس. فقال أنس: وأنا أحبها حبا فيك يا رسول الله. العلامة التي تلي ذلك: أن تسر بما يسر به حبيبك، يعني طول ما أنت شايف حبيبك سعيد فأنت سعيد، طول ما أنت شايف حبيبك فرحان فأنت سعيد وفرحان. لذلك لن يفرح بك النبي إلا إذا أتيت سنته. العلامة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، لا أدري: كثرة ذكر المحبوب. كثرة ذكر المحبوب، من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ كم نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا؟ كم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا؟ العلامة الأخيرة: كثرة الشوق إليه، كثرة الشوق إليه، أن تشتاق له كما اشتاق هو إليك. لأن النبي قال اشتقت إلى إخواني، قالوا يا رسول الله تشتاق لنا ونحن معك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يشتاقون للنبي ويشتاق لهم فيشربون من يده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ولسان حالي يقول يا مقيما في خاطري وجناني وبعيدا عن ناظري وعيناي، أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، كما أسأل الله أن يجعلنا من الذين يحبون النبي ويحبون سنته ويحبون سمته، فسنته قول وفعل وإقرار. فالله أسأل أن يجعلنا من الذين يحبون النبي ويحبونه فيشفع لهم يوم القيامة، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.